أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أن أنواع النسك التي يفعلها الحاج ثلاثة أنواع: إما أن يكون مفردا بالحج فقط، وإما أن يكون قارنا بين العمرة والحج، وإما أن يكون متمتعا من العمرة إلى الحج. الإنسان المفرد يتوجه إلى هناك وهو ينوي الحج، ذهب في أشهر الحج قال لبيك حجه، أحرم بالحج، فإذا وصل إلى الميقات يحرم، هذا ركن من الأركان. وصل إلى البيت طاف، هذا الطواف بالنسبة للمفرد هو طواف القدوم، طواف القدوم، ومثله للقارن هذا طواف القدوم، ويعتبر سنة من السنن. طواف بالبيت يجوز لهذا المفرد أنه يسعى بعد هذا الطواف، القارن كذلك يجوز أن يسعى بعد طواف القدوم، ويكون هذا السعي عن عمرته وعن حجته، عن الاثنين إذا كان قارنا، ويكون هذا السعي عن الحجة إذا كان مفردا. بعد ذلك طاف بالبيت سعى بين الصفا والمروة، هذا مفرد، يظل على إحرامه لغاية ما تأتي أيام الحج، يذهب إلى منى ويفعل مناسك الحج حتى ينتهي منها. وهنا المفرد من ساعة ما أحرم هو مدين لهذا الإحرام، ما بيفكش هذا الإحرام ولا يتحلل منه لغاية ما يطوف طواف الإفاضة بالبيت، أو لغاية ما يرمي جمرة العقبة فيتحلل التحلل الأول، ثم يطوف طواف الإفاضة ويتحلل التحلل الأكبر. المتمتع بالعمرة إلى الحج يأتي بنسك العمرة كاملا، يبقى أحرم من الميقات، طاف بالبيت، سعى بين الصفا والمروة، يتحلل الآن، يتحلل ثم يمكث حلالا لغاية يوم التروية، يحرم بمناسك الحج الآن، حيفعل أفعال الحج لغاية ما ينتهي منها. القارن والمتمتع عليهما هدي، على القارن المتمتع الهدي، إذا وجد الهدي يبقى يذبحان في يوم العيد وأيام التشريق، إذا لم يجد الهدي يبقى عليهما صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. يبقى هنا الذي عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، إذا رجع إلى أهله، أو على الأقل انتهى من مناسك الحج ومتوجه قافلا إلى بيته راجعا في، ولو حتى في أثناء سفره، وبدأ في صيام الثلاثة الأيام. ذكر الله عز وجل: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. كل العلماء يقولون إنه الأفضل له أن يصوم هذه ثلاثة الأيام قبل يوم عرفة، قبل يوم عرفة، يبقى حيكون يوم التروية صائما، وقبل يوم التروية وقبله يبقى يوم ستة وسبعة وثمانية، يبدأ صيام هذا من يوم السادس، صوم السابع والثامن، بحيث يوم عرفة يكون مفطرا، يقدر أن يقف ويدعو الله عز وجل في هذا اليوم. لكن لو أنه أخر صوم السابع والثامن والتاسع جاز، لو أنه لم يستطع ذلك فصام في أيام منا، رخص في أيام منا للصيام لهذا فقط، هذا الذي لا يجد الهدي يرخص له في صيام أيام التشريق، لكن غيره لا، ليس له ذلك. فصيام ثلاثة أيام في الحج، فاستحب العلماء أنه يبدأ في الإحرام بالحج قبل يوم التروية، هذا الذي سيصوم استحب له ذلك، بل أوجب البعض عليه أنه لا يبدأ الصيام إلا إذا دخل في الإحرام بالحج، فعلى ذلك يجبون عليه أن يقدم ذلك، أن يبدأ بالإحرام بالحج قبل ذلك، طالما أنه غير واجب الحج وأنه سيصوم ثلاثة أيام في الحج، قال ثلاثة أيام في الحج يبقى هذا في وقت الإحرام بالحج، وإذا بدأ من يوم التروية مش هيقدر يصوم ثلاثة أيام يوم التروية قبل يوم العيد، يبقى له قبل ذلك يحرم به مبكرا قبل غيره يعني من الناس. فعلى ذلك الصيام هل هو واجب ولا هو مستحب؟ فالاختيار أن هذا الصيام صيام الصوم واجب، لكن تقديم الصيام قبل يوم عرفة هذا مستحب أن يكون قد بدأ بالإحرام بالحج حتى يكون خاليا عن خلاف كل العلماء. فمذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب إسحاق النراهوي اختيار ابن المنذر أنه لابد وأن يكون تلبث بمناسك الحج، يعني دخل في إحرام بالحج، فعلى ذلك يلزمون هذا الذي سيصوم أن الأول احرم بالحج وبعدين ابدأ الصيام. فقالوا على ذلك حصوم من إمتى؟ حصوم من يوم خمسة، إذا احرم من يوم خمسة بالحج علشان يبقى هذا الصيام في الحج. إذا فعل ذلك خرج من الخلاف، لكن هل يلزمه؟ الراجح لا، الراجح أنه لا يلزمه ذلك، لا يجب عليه ذلك، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجب هذا الصيام، ولكن يستحب له ألا يحرم بالحج إلا يوم التروية، ويجوز له أن يحرم قبل ذلك بسبب هذا الصيام حتى يكون محرما أثناء ما هو بدأ في مناسك الحج وهي الإحرام. لكن صيام ثلاثة أيام في الحج كأنها في أشهر الحج، أو صيام ثلاثة أيام في الحج إذا بدأ الناس في أعمال الحج أو إذا دخلت أشهر الحج أو وقت الحج، فيستحب له ألا يحرم بالحج إلا يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة إذا كان وجد للهدي، وإن كان عادما للهدي استحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم السادس، لأن فرضه الصوم وواجب ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع فليقدم ذلك. الأكثر من العلماء قالوا يبدأ بمناسك الحج وهو الإحرام بالحج، يجب عليه طالما أنه حيصوم يبقى يجب أنه يبدأ في مناسك الحج بالإحرام في اليوم الخامس أو اليوم السادس، حيث أنه بعد ما تلبس بمناسك الحج وهو الإحرام صار محرما يبقى حيصوم يبقى اسمه صام في الحج. الحنابلة يختارون أنه تعلق هذا الصوم بحاجتين، تعلق الصوم بشيئين، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فهذا تمتع بالعمرة إلى الحج، فالسبب ليس الحج فقط ولكن السبب عمرة ثم حلم ثم حج، فإذا تلبس بأحد النسكين وهو العمرة وهو ينوي أن يحج بعد ذلك فيلزمه الآن الهدي بسبب ذلك أنه تمتع بالعمرة ثم حلم ثم بعد ذلك يحرم، فوجود أحد السببين يجوز له تقديم النتيجة التي عليه وهي ما ورد عليه من ذلك وهو من الصيام. لكن هنا إشكال لبعض العلماء، طالما أنه يجوز يقدم الصيام ثم يقدم الهدي ويذبح في هذا اليوم، طالما أن هذا من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي يبقى هذا الأصل الهدي، من لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، طيب جوز العلماء أنه يصوم قبل ما يبدأ في مناسك الحج، وعند الحنابلة حتى قبل الإحرام بالحج قول إن السبب الأول ولد وهو العمرة ثم الإحلال من العمرة، طب ليه يجوز أن هو يقدم الهدي في هذا الوقت؟ إذا جاز تقديم الصوم فليجب تقديم الهدي. هذا قول وجيه وجهة من النظر، ولكن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا واحد من أصحابه، ولا أحد من أصحابه فعلوا هذا الشيء، فإن كان الأمر عقلا صحيح السبب موجود تمتع بالعمرة إلى الحج، طالما إن سبب وجود الهدي عليه أنه متمتع بالعمرة إلى الحج وجد أحد السببين وهو العمرة ثم أحل منها فاستمتع ثم ينوي الحج بعد ذلك فليجوز أن يذبح، واختار ذلك الشافعية أنه يجوز أن ينحر أو أن يذبح الهدي قبل الحج، يجوز له أن يذبح طالما أنه عمل العمرة بعد العمرة طالما أنها في أشهر الحج يجوز له أن يذبح. هذا القول وديه لو كان هذا الدليل فقط اللي موجود، أما كون النبي صلى الله عليه وسلم يحرم هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام ولا يرخص لواحد منهم أن يذبح في يوم في قبل يوم العيد، لا يرخص ولا واحد من الميت أو 130 ألف واحد كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولا واحد منهم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينحن أو يذبح قبل العيد، لو جاز ذلك لأمرهم صلى الله عليه وسلم، منهم الواجب للهدي ومنهم الغير واجب للهدي، والأكثرون لا يجدون الهدي، الأكثرون منهم لا يجدون الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتمتع، كان الكل عايز يحج، ولما أمرهم أن يفسخوا الحج إلى عمرة لعلهم يعني أصابهم شيء من الحزن، طب ليه نفسخ وإحنا خلاص بيننا وبين عرفة وقت قليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك، ويؤمرون بأن يصوموا 3 أيام في الحج و7 إذا رجعوا. هذه 3 الأيام الصحابة نفسهم يختلفون إمتى تكون هذه 3 الأيام، فالصحابة منهم من يرى أنه تكون قبل يوم عرفة أو يكون آخرها في يوم عرفة، يبقى اتفقوا على أن هذه الأيام تجوز أن تكون قبل يوم عرفة صيام 3 الأيام، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالإحرام بالحج في يوم الترويح، ولم يأمر أحدا أن يحرم قبل ذلك، ما قالش الحد من هؤلاء المتمتعين احرموا قبل يوم الترويح، ما قالش الحد، ولكن كلهم أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الترويح إلا من ساق الهدي وكان قارنا فقد بقي على إحرامه الأول، فدل على أنه لا يلزم المتمتع الذي لا يجد الهدي لا يلزمه أن يقدم الإحرام حتى يصوم، لا يلزمه ذلك، لو لزمهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لقال لهم من لم يجد الهدي وسيصوم فليحرم يوم 5 يوم الترويح قبل يوم الترويح، فليحرم يوم 6 بحيث يبقى 6 و7 و8 صائم، فليحرم يوم 7 يبقى 7 و8 و9 صائم، لم يكن لأحد ذلك صلى الله عليه وسلم، فدل على أن من قال يجب عليه أن يحرم بالحج لا دليل له في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا أن يحرم بالحج قبل يوم الترويح، ما أمرش أحدا بذلك، ولو كان الأمر على الوجوب لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرمه، فدل على أنه يجوز أن يصوم قبل أن يبدأ بالإحرام بالحج، لأنه وجد السبب الأول وهو العمرة، ووجد التحلل بين العمرة وبين الحج. أيضا هذا النبي صلى الله عليه وسلم معه الهدي، وحيد بحد إيه صلى الله عليه وسلم معه 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، 100 بدنة، لو جاز أن ينحر قبل يوم العيد، والفرض على النبي صلى الله عليه وسلم 7 بدنة، الواجب اللي عليه 7 جمل، هذا الواجب اللي عليه، ومع ذلك ما رخص وقال طب نذبحه حبة دلوقتي قبل العيد والباقي نذبحهم في العيد، ما قالش هذا الشيء، لو جاز لفعل صلى الله عليه وسلم، أو لأمر بعض أصحابه أن يفعلوا ذلك فلم يفعلوه. يبقى هنا وجود الشيء الذي يدفع للفعل الموجود، عايزين ناكله من هذه اللحوم وإحنا عملنا العمرة، يبقى المقتضي لأن يذبحوا موجود، ولكن لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ذلك، فلم يفعل ولا واحد منهم، بل أمرهم بالذبح في يوم النحر، وسمي يوم النحر لذلك، فدل على أنه لا يجوز تقديم الذبح قبل يوم العيد، ولو جاز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لفعل بعض أصحابه. يبقى الصوم فعلوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لم يصم قبل يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن يصوم في أيام التشريق، أما الذبح قبل يوم العيد لم يرخص، لا في أضحية ولا في هدي لم يرخص في ذلك صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك لو أنهم أحرموا بالعمرة وتحللوا منها ثم بعد ذلك أحرموا بالحج، الأفضل لهم إذا كانوا غير واجدين للهدي أن يبدأوا الإحرام مبكرا، هذا المستحب فقط وليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام، لكن هذا خروج من الخلاف. فإذا لم يحرموا بالحج فلا شيء، ويجوز لهم أن يصوموا طالما أنهم أدوا العمرة، يجوز لهم أن يصوموا بعد ذلك 3 الأيام التي في الحج، ويستحب هذه الأيام أن تكون قبل يوم عرفة. و7 إذا رجعوا، يعني إذا رجعوا إلى بلادهم بعدما انتهوا من أيام الحج. لا يجب على الحاج تقديم الإحرام يعني قبل يوم الترويح، لا يجب عليه بسبب التمتع أو بسبب أنه سيصوم 3 أيام في الحج، لا يجب عليه التقديم، لأن سنة المتمتع أن يحرم بالحج يوم الترويح، وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين أحلوا من إحرامهم بعمرة، ولا يكون إلا وقد تقدم الصوم قبل ذلك. في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه، وذكر قصة حجة الوداع، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. شوفوا هنا قال لهم إيه؟ حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال بالحج في يوم التروية، مع علمه صلى الله عليه وسلم بأن الكثيرين منهم ليس معهم هدي، وأن الكثيرين أو كل هؤلاء غير من قرن الباقون كلهم الألوف المؤلفة عليهم صيام، عليهم صيام، ومع ذلك أمرهم بأن يحرموا بالحج في يوم التروية، ولم يأمر أحدا أن يقدم قبل ذلك الإحرام حتى يصوم. فقال حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم، يعني أنه فسخ لهم إحرام بالحج، جعلها عمرة حتى يكونوا متمتعين، أملوا عمرة بعد ذلك يتحللون، بعد ذلك يفعلون مناسك الحج. قال فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاريا. أجمع العلماء على أن لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت. لو أن إنسانا أهل بالعمرة خرج من الميقات قال لبيك عمرة، بعد ما مر وقبل ما يطوف بالبيت بدأ له طيب تخليني قارن أعمل، يعني لاحظ الفرق بين فسخ الحج إلى عمرة، ده في البداية كان إيه الحج من وقت الإحرام لبيك حجة، لما وصل للبيت بدأ له انه لا خليها عمرة يجوز له ذلك، يبقى فسخ الحج الى عمرة لفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بامره. ويجوز العكس انه نوى عمرة وبعد ذلك لما خرج وقبل ان يطوف بالبيت بدأ له انه طب ما ندخل عليها الحج وخليني اكون قارنا، هذا ما لم يطوف بالبيت. ليه ما لم يطوف بالبيت؟ قبل ان يطوف بالبيت له انه يغير النسك، اما يفسخ الحج الى عمرة او يدخل على العمرة الحج. لكن إذا طاف وهو نوى العمرة هذا الطاف يعتبر طاف إيه؟ طاف الفرض، طاف ركن العمرة، ما يجوز إن هو يغير بقى طاف ركن العمرة إلى شيء آخر أو يدخل عليه شيئا آخر، يبقى هنا الآن هذا طاف ركن العمرة، طالما طاف بالبيت يبقى يلتزم بما هو فيه ويكون متمتعا والتمتع أفضل. أما بعد افتتاح الطواف فليس له ذلك ولا يصير قارنا. وأما إدخال العمرة على الحج فمنعه الجمهور. إذا هنا الصورة اللي قلناها إدخال الحج على العمرة، قالوا هذا يستفيد، أدخل الحج على العمرة يبقى دخل الشيء الكبير على شيء كان حيام العمرة بس دخل الأصعب عليها. قال طب هل إذا بدأ بالحج هل له أن يدخل عليه العمرة فيصير الآن قارنا؟ الجمهور منع ذلك وجوزه أبو حنيفة رحمه الله. وهنا الأفضل في هذه الصورة فعل ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره صلى الله عليه وسلم، إنه إذا نوى الحج وأراد أن يبقى حج وعمرا نقول له يعمل إيه؟ افسخ هذا الحج إلى عمرة، يبقى خلي اللي أنت بتعمله الآن مناسك للعمرة وتحلل منها، ثم في يوم التروية اعمل الحج، يبقى أنت أتيت بهذا العمرة وبعد ذلك الحج. دم التمتع واجب بإجماع المسلمين، دم التمتع واجب، لأن الآية قالت لنا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر الهدي. وقت وجوبه الإحرام بالحج، وقت وجوبه الإحرام بالحج، نقول دم التمتع واجب. سبب هذا الدم عبارة عن إيه؟ السبب أنه عمل عمرة ثم تحلل، العمرة طبعا في أشهر الحج، ثم تحلل ثم أحرم بالحج، يبقى تمتع ما بين العمرة إلى الحج، عمل عمرة عمل حج وتحلل بين الاثنين وكان ذلك في أشهر الحج، فهذا يلزمه بذلك الهدي. إمتى يلزمه؟ إذا تحققنا أنه بدأ في مناسك الحج، بدأ في مناسك، لكن لو أنه مات قبل ذلك هنلزمه بهدي التمتع؟ لذلك قال لنا وقت الوجوب إذا بدأ بالحج، لكن يجوز التقديم قبل ذلك، يجوز التقديم قبل ذلك، زي مسألة اليمين، حلفان لي من سنة والله لن أفعل كذا عشان أفعل هذا الشيء، نقول عليك الكفارة في اليمين، أنت عليك الكفارة أو أنت تجب هذه الكفارة، تجب لها سبب، السبب أنك حلفت ثم حنست، حلفان ثم حنس، الحلفان وحده أحد السببين، ولكن لابد من إجماع الاثنين، لابد من حلفان ثم حنس في ذلك حتى يجب عليه. فلو أنك حلفت وجد أو وجدت أحد السببين جاز لك بعد الحلفان وقبل أن تحنث جاز لك أن تكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وفارض غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، هذه رواية، في رواية تانية فليكفر عن يمينه ثم ليأتي الذي هو خير،
فدل على أنه الأمر واسع، يجوز يبدأ بالتكفير الأول ثم يحنس، ويجوز أن يحنس ثم يكفر. يبقى على ذلك هذا الذي حلف اليمين وجب عليه الكفارة بالسبب الاجتماع الاثنين، الحلفان ثم الحنس. فلو وجد أحد السببين يبقى هنا لم يلزمه إلا أن يحنس، فإذا كفر ثم حنس جاز له ذلك. نفس الشيء نقول هنا، من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا يجب عليه الهدي بإيه؟ إنه عمل عمرة ثم تحلل من العمرة ثم دخل في الحج. فوجود أحد السببين إنه عمل العمرة ثم تحلل وهو منتظر للحج، هذا لا يوجب عليه الهدي، لا يوجب. إنما إمتى يجب الهدي؟ إذا بدأ في مناسك الحج. يبقى وجد الأسباب، السبب والسبب، وجد اجتماع الاثنين هذا وذاك فوجب عليه ذلك، لكن يجوز له بوجود أحد السببين أنه يبدأ في الهدي، أنه يلزم الهدي، يجهز الهدي بتاعه أو البدل من الهدي وهو صوم، ولكن لا يذبح هذا الهدي لغاية يوم العيد، لا يذبح الهدي إلا في يوم العيد، إنما يجوز له الصيام قبل ذلك لما ذكر. يبقى وقت الوجوب الإحرام بالحج، لكن يجوز قبل ذلك أنه يصوم اللي هو الغير لوالي الهدي. لا يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر، لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية، فالقياس على الأضحية أنها في يوم العيد، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولا أمر أحد من أصحابه أنه يذبح قبل يوم العيد في هذا الهدي. دم التمتع شاء صفتها صفة الأضحية، نقول الأضحية إذا كان من الغنم لابد تكون سنية من الغنم أو من الماعز، يعني وصلت سنة كاملة ودخلت في سنتها الثانية، ولكن يجوز في الغنم خاصة أنها تكون جزعا من الغنم، يجوز أن تكون جزعا، والجزع اختلف في السن بتاعها 8 أشهر أو 6 أشهر، وهنا الخلاف مبني على أنه هذا الجزع التسمية ليه اسمه جزع، جزع فقالوا اسمه جزع لأنه أجزع، يعني أسقط ثانيتين، أسقط الأسنان بتاعته، أسقط ولا طلعت الأسنان الجديدة، أسقط، قالوا على ذلك هذا قد يكون في 6 أشهر، قد يكون في 7 أو في 8 أشهر. أيضا يقولون جزع بمعنى أنه فتي وقوي، فصار جزعا لأنه يقدر أن يلقح، قالوا الغنم تقدر على الإلقاح قبل الماعز، فعلى ذلك إذا كان للخروف 8 أشهر 9 أشهر ممكن أن يلقح، قالوا على ذلك هذا الجزع في الغنم يجوز أن يكون أقل من سنة، والأفضل أن يلتزم بسن السنة خروجا من الخلاف. إذا كان من الغنم جاز أن يعد 6 أشهر والأفضل يكون سنة، إذا كان من الماعز لم يجوز أن يكون سنه أقل من سنة كاملة ثانية من الماعز، إذا كان من غير ذلك لابد أن يكون مسنة، والمسنة من البقر اللي لها سنتان كاملة كملت سنتين ودخلت ثالثة، إذا كان من الإبل يكون أفلت 5 سنوات ودخلت في السنة السادسة، هذا المجزي. أيضا لا يجوز أن يكون فيه عيب من العيوب، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لا تجزي العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العجفاء أو الكسير التي لا تنقي، فهذه 4 من العيوب وقاسوا عليها غيرها مما هو أشد من ذلك. إذا لابد أن تكون الأضحية أو الهدي مما يجزئ أن يقدمه لله سبحانه وتبارك وتعالى وليس فيه العيوب. يجوز لهذا الذي عليه هدي التمتع وهدي القران انه يشارك في سبع بقره، لان بقره تجزي عن 7 ده في الهدي، امال في الاضحيه تجزي عن كم؟ عن 7 ايضا، 7 اهل ابيات، 7 بيوت، يبقى الغنم تجزي عن بيت، يبقى صاحب بيت يذبحها وتكون مجزية عن اهل البيت، اذا كان بقره اشترك فيها 7 فتجزي عن 7 بيوت. أما في الهدي لا، الهدي عن واحد فقط، يبقى الغنم عن واحد، البقرة عن 7 أفراد، فلو أن أهل البيت 7 يحجون متمتعين يبقى على هؤلاء 7 عليهم قد إيه؟ إن 7 أغنام أو عليهم بقرة أو بدنة الناقة. إذا وجد المتمتع الهدي في موضعه لم يجوز له العدول إلى الصوم، لقوله تعالى فمن لم يرد فصيام 3 أيام في الهدي و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فإن عدم الهدي في موضعه لزم صوم 10 أيام، سواء كان له مال غائب في بلده أو غيره أو لم يكن. إذا عدم الهدي فرضنا إنه في مكة ملقاش هذا الهدي أو الهدي موجود بس ما عوش المال، إذا هنا في الحالتين وجب عليه الآن الصيام، يصوم العشرة الأيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا وجدته. من وجد الهدي وثمنه لكن لا يباع إلا بأكثر من ثمنه، الشريعة لا تجوز أمر الاحتكار، إنسان يحتكر سلعة ويغلي على الناس ويمنع الناس من فعل الخير وشراء الأشياء التي يحتاجونها بثمن المثل. ففرضنا ثمن الغنم تساوي 400 ريال مثلا بتتباع بألف ريال، هنا لا يلزم أن يشتري بهذا الثمن، طالما أنهم غلوها بهذا الشيء يبقى الثمن الذي يشتريه ما يتغاضم في مثله، شيء ثمنه 500 جنيه مثلا يتغاضم في إيه 520 600، أما الثمن 500 يوم 1500 لا، هذا لا أحد يرضى بذلك ولا الشريعة تأتي بذلك. فإذا كان الأمر إن هذا أيه معه مال لكن اللي بيبيع بيستغل ويرفع أضعاف مضاعفة لثمن الشيء في هذا المكان فلا يلزمه أن يشتري هذا الذي يبيع. هذه تكون عقوبة للبائع، ترخيص ورحمة في دين رب العالمين سبحانه، أنت وجب عليك الهدي، يقوم البياع يستغل وجب عليهم غصبا عنهم حيشتروا مني، شاءت أقول لك لا حيبيع بأكثر من ثمن المثل في هذا المكان ما تشتريش، وثم يؤدب هذا البائع، يتأدب البائع فحتكسب عنده السلعة بتاعته حيضطر يخفضها لثمن مثلها وأقل من ثمن مثلها. فهنا دين ربنا سبحانه دين يسر ودين عظيم يؤدب الجميع، أنت وجب عليك الشيء لك مش معنى وجب عليك أن الآخر يغالي بحيث أنك ما تعرفش تشتري تبيع مالك كله عشان تشتري هذا الذي يعمل. ولذلك قالوا لو وجد الهدية ووجد الثمن ثمن الهدي لكن لا يباع إلا بأكثر من ثمن المثل، لا بس خد بالك هنا لا يباع إلا بأكثر من ثمن المثل في هذا المكان، في هذا المكان ممكن أنت تبقى في بلدك ثمن الخروف في البلد مثلا 800 جنيه، هنا هناك ثمن الخروف فرضنا أنه في بلده بألف ريال، يبقى هذا في بلده يبقى هو ما استغلش ولا غيره، لكن هو البيع الجاري عندهم على هذا الشيء يبقى تشتريه بثمن المثل الذي فيه. فربنا ان انسان بدوي قاعد في الباديه وثمن الخروف في الباديه 100 جنيه يشتري ب 100 جنيه، راح هناك لقاه ب 500 ريال، هذا ثمن كبير جدا بالنسبه له، ونقول هذا ثمن المثل، هذا ثمن المثل في هذا المكان، يبقى تشتري بثمن انك لما بتروح تحج ما بتجيش تحسب هناك الريالات هشتري الجبنه واشتري العيش بكام ريال يبقوا كام جنيه، ما فيش هذه الحسبة، ما تنفعش الحسبة كده، البلد اللي انت بتسافر فيها بتتعامل على الفلوس الموجودة فيها، سافرت لبلد بيتعامل بالدولار بتتعامل بالدولار، 8 دولارين 8 10 دولار 8 ريالين 8 5 ريال، ما بتحاولش تحسبها يبقى كم جنيه يبقى حكم النهاردة بكام، لا ما تحسبش بهذا الشيء. كذلك في أمر الهدي يبقى على العرف الجاري في المكان أو ثمن المثل في المكان الذي يباع فيه. لو وجد الثمن وعدم الهدي، وعدم الهدي في الحال وعدم أنه يجده قبل فراغ الصوم جاز له الانتقال إلى الصوم، هذا يريد أن يهدي بدور على هدي ما فيش هدي لكن حيبتدي يصوم بعد ما يخلص صيام احتماد إليه أو يستيقظ أن يجد، لكن الآن وجب عليه في وقت الوجوب جاز لك يا تشتري إذا ولدت ما لقيتوش ما يلزمكش أنك تصبر وتنتظر، ما يلزمش يجوز أن تبدأ بالصوم. يعني فرضنا أنه يريد يشتري الهدي في يوم العيد، عايز يشتري في يوم العيد ما لقاش، قالوا له والله آخر أيام العيد هتلاقي، ثاني يوم العيد بدأ الصوم لأنه غير واجب جاز له أن يكمل، حتى لو ثالث يوم العيد وجده يكمل الصوم بتاعه لأنه وقت ما بدأ في الصيام كان عادما للهدي. ثم صوم الواجب يقسم ثلاثة وسبعة، صوم الواجب ثلاثة صومها في الحج، والأفضل أن يقدم الإحرام بالحج ليصوم هذه الثلاثة وهو محرم خروجا من الخلاف، لا نقول انه يجب ولكن نقول هذا خروجا من الخلاف، لكن الراجح انه يجوز ولو لم يبدا في مناسك الحج ولو لم يبدا في الاحرام ان يصوم قبل يوم الترويه او يوم الترويه وقبل يوم عرفه، كل هذا جائز. ولا يصوم شيء منها يوم النحر، يوم النحر يحرم الصوم، وايام التشريق رخص فيها، رخص يعني الاصل ايام التشريق لا يجوز ان تصوم في ايام التشريق، ثاني يوم العيد وثالث يوم ورابع يوم، لكن رخص لعادم الهدي أنه يصوم في هذه الأيام. في حديث عائشة عند البخاري وغيره لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. أيام التشريق معروفة اللي هي تاني يوم العيد وثالث ورابع، سميها أيام التشريق. أول يوم هذا يوم النحر، يوم العيد، بعد كده أيام التشريق. أيام التشريق أيضا صلنا بأيام منى، أيام منى والأيام المعدودة، الأيام المعدودة، واذكر الله في أيام المعدودات، فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه، من تأخر فلا إثم عليه، من اتقى فهي ثلاث أيام، هذه الأيام المعدودات. أما الأيام المعلومات يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله على ما رزقهم، إنهم في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام، هي الأيام العشر، العشر يبقى من يوم واحد ذي الحجة لغاية يوم عشرة ذي الحجة، هذه أيام المعلومة، الأيام المعلومة، والأيام المعدودة اللي هي أيام التشريق. أيام الحج لها أسماء، لها تسمى كل يوم من أيام الحج الستة لها اسم من الأسماء، كلنا تقريبا نعرف هذه الأسماء. فيوم الأول يبقى يوم ثمانية هنسميه يوم الترويه، يوم الترويه. اليوم التاسع هنسميه يوم عرفه، يوم عرفه. اليوم العاشر هنسميه يوم النحر، يوم النحر. اليوم الحادي عشر بنسميه يوم القر، القر، لان كل الحديد يلزمهم ان يقروا بمنى هذا اليوم، ويجوز الحد ان هو يترك المبيت في منى في هذه الليله، ويلزمه انه في هذا هذه الليله هذا اليوم يبيت هنالك، الكل يقرون هنالك. اليوم الثاني من أيام التشريق هنسميه يوم النفر الأول، من تعدل في يومين يبقى اليوم القر زائد يوم النفر الأول. آخر أيام العيد اللي هو ثالث أيام التشريق هنسميه يوم النفر الثاني، يوم النفر الثاني. يبقى ستة أيام اللي هي أيام الحج، اللي بيكمل الحج هيكون هذه الستة الأيام، يوم التروية وهو سنة، يوم عرفة في الترويه في منى يعني يحرم بالحج ويكون في منى هذا سنه، يوم عرفه هذا فرض عليه وركن من اركان الحج، اللي بعده يوم العيد اللي هو يوم النحر، اللي بعده يوم القر يقر فيه في منى، اليوم اللي يليه يوم النفر الاول ثم يوم النفر الثاني. ايام التشريق اسمها ايام التشريق، التشريق هذه التسميه معناها ايه؟ كانها تنظر من شروق الشمس، ومش المقصد انها تشرق الشمس عليهم، ولكن المقصد انهم يشرقون لحوم الهدي، ذبحوا في يوم العيد زمان لا كان في ثلاجات ولا كان في شيء، فكان لحوم الهدي يحط عليها ملح ويشرقها، يحطها في الشمس، يحطها في الشمس، فهذه الايام عشان ياكل منها عشان يوزع منها يشرقون اللحوم، يقددونها، يحطوا عليها الملح وغيره ويشرقونها، يجعلونها في الشمس، هذه تسمى ايام التشريق، لان الحجاج يشرقون فيها لحوم أو الأضاحي والهدايا، أي ينشرونها ويقددونها. يستحب صوم جميع الثلاثة قبل يوم عرفة كما ذكرنا، علشان يوم عرفة هذا يوم أعظم أيام الذكر، فيستحب أن يكون مفطرا ليتقوى على الذكر وعلى العبادة في هذا اليوم. تفوت أيام الصيام بخروج أيام التشريق، حتى لو تأخر طواف الزيارة عن أيام التشريق أيضا فاتته. يبقى هنا أيام التشريق هي من أيام الحج، من أيام المنازل، فيجوز أنه يصوم في أيام التشريق رخص له ذلك. عدت أيام التشريق يبقى خلص الحج، خلص خلص الأفعال الحج اللي كان يفعلها، يبقى هنا ليس له أن يؤخر عن أيام التشريق إلا مضطرا أو محتاجا لذلك بسبب مرض وغيره، ويلزمه يصوم عشرة أيام بعد ذلك في أي مكان. إذا فات صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه التأخير. أما السبعة فوقتها إذا رجع إلى أهله ووطنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يجد هدية فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، يعني يصم ثلاثة أيام في الحج في المناسك أو في أيام الحج أو هو متلبس في الحج، والسبعة إذا رجع إلى أهله. لا يجوز صوم شيء من السبع في أيام التشريق، يعني لو أن الحاج جه من يوم واحد ذي الحجة وقالت له هصوم 10 أيام، صام لغاية يوم عرفة وبعدين ثاني أيام العيد راح صايم أي كذا العشر، ما ينفعش، ما ينفعش، الواجب عليه فقط ثلاثة أيام هناك بعد ما ينهي المناسك، حتى ولو هو مسافر راجع يجوز أن يبدأ في السبعة الأيام، والأفضل إذا رجع إلى بلده. من بقي عليه طواف الإفاضة فلا يجوز صيامه، فلا يجوز صيامه، الذي بقي عليه طواف الإفاضة فلا يجوز له صيامه، يعني انه اللي بقي عليه طواف الإفاضة ما زال عليه اعمال حج ولا خلص اعمال حج؟ فرضنا رابع يوم العيد ما طفش طواف الإفاضة، يبقى بعد العيد بيوم أو يومين هذا ركن عليه، لابد أن يطوف طواف الإفاضة، لابد يطوفه، ما بيسقطش طواف الإفاضة حتى ولو بعد عيد بشهر، يلزمه أن هو يطوف طواف الإفاضة. لم يطوف طواف الإفاضة يبقى لسه عليه نسك من الحج ولا لا؟ هل يصوم 7 أيام؟ لا ما يصوم 7 أيام إذا رجعتم ولسه ما خلص ما عليه من الحج. هذا معنى قولنا. أما من بقي عليه طواف الإفاضة فلا يجوز صيامه، صيام يعني هذه 7 أيام. إذا لم يصوم 3 في الحج ورجع لازمه صوم 10، إذا رجع لبلده وما كانش صام 3 أيام هناك هذا غير واجب الهدي، بعد ما يرجع بلده حيصوم 10 ولا يلزمه هدي بسبب التأخير. لا يجب التفريق بين 3 و7، لا يجب أن يفرق بين 3 و7 ده إذا رجع، وإلا هناك حيصوم 3 هناك وبعد كده لما يرجع بقى في فرق بين هذه وذلك. لكن لو صام 10 على بعض بعد ما رجع مش هنقول له صوم 3 أيام في أسبوع وصوم 7 في أسبوع آخر، لا يوصل يجوز له الوصل. وكل واحد من صوم 3 و7 لا يجب التتابع فيه، فبرضه من يعني رحمة ربنا سبحانه وتبارك وتعالى الصوم هناك لعل يكون صعبا في هذه الأيام في أيام الحج، خاصة إذا كان في الصيف والحر شديدا فيصعب أن يصوم 3 أيام ورا بعض، فلعل يصوم يوم مثلا، يوم 1 ذي الحجة صام يوم، يوم 5 ذي الحجة صام اليوم الآخر، يوم 8 ذي الحجة صام اليوم الثالث، جاز ذلك. لكن المهم أن تكون 3 أيام في الحج، في الحج 7 بعد ما خلص مناسك الحج بتاعته. إذا صام 3 في الحج و7 بعد الرجوع لم يلزمه نية التفريق، لا يلزمه لا التفريق ولا نية التفريق. إذا شرع في صوم التمتع 3 أو 7 ثم وجد الهدي، فإذا شرع في صوم التمتع 3 أيام أو 7 أيام ثم وجد الهدي لم يلزمه، لم يلزمه طالما بدأ والواجب عليه الآن الصيام يبقى خلاص حتى لو وجد بعد ذلك. لكن يجوز أن ينتقل، يجوز فرضنا بدأ بالصيام وبعدين جاله فلوس ولا الصوم صعب عليه فترك الصيام ورجع للهدي تاني، هذا الفرض الذي عليه الهدي. يجب على القارن دم قياسا على هدي التمتع، حتى ان الصحابة كانوا يسمون القران تمتع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالحج عليه الصلاة والسلام وهو كان قارنا، فعلى ذلك القياس على التمتع وفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه اهدى عن نفسه صلى الله عليه وسلم عليه، وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنه. إن لم يجد الهدي هيبقى زي التمتع بالضبط، هيلزمه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. إذا مات المتمتع بعد فراغه من الحج وهو واجد للهدي ولم يكن أخرجه، وجب إخراجه لو مات هذا عامل العمرة وبعدين استمتع من العمرة إلى الحج وبعدين عامل مناسك الحج وتوفي وجب عليه الهدي، ما كانش جاب الهدي يبقى يلزم الورثة يخرجون من التركة بتاعت هذا الإنسان بين الله عز وجل هو هذا الهدي. وكذلك إن مات في أثناء الحج لا يسقط الدم، يعني إذا أحرم بالحج بعد ما عمل العمرة وتحلل من العمرة جي يوم التروية لبيك حج ولبس الإحرام وتوجه إلى منى ومات هنالك، هذا حكم أنه إيه متمتع يلزمه دم، فإذا كان لم يشتري الهدي وجب على الورثة أن يخرج الهدي من ماله. إن مات معسرا فقد مات وفرض الصوم، فرضنا هذا الذي تمتع بالعمرة إلى الحج ومات وهو لم يخرج الهدي كان معسرا لا مال له، يبقى وجب الصوم عليه، كم يوم يصوم 10 أيام، فيجوز للورثة أن يصوموا عنه، سواء واحد ورث صام عنه 10 أيام أو قسموا الأيام كل واحد ورث صام عنه يوما، إذا فعلوا ذلك حسن، أو أنهم إذا اشتروا هديا وأخرجوا لفقراء الحرم كان حسنا. إن تمكن من الصوم فلم يصم حتى مات فهو كصوم رمضان فيصوم عنه وليه، يصوم ليس وجوبا، ليس وجوبا إنه هو دي عبادة ولا تجب العبادة من أحد عن أحد خاصة في هذا الصوم، لكن إذا صام عنه وليه هذا حسن، إذا لم يصم عنه يبقى يطعمون من مال هذا الإنسان 10 مساكين مكان صيام 10 أيام عن كل مسكين مدة من طعام. يستحب صرف هذا الطعام إلى فقراء الحرم ويجوز إلى غيرهم، لكن الهدي فقط هو اللي يجب يكون لفقراء الحرم. هنا حجة الوداع كل تقريبا أو أكثر الأحكام الفقهية اللي يذكرها العلماء واللي بنذكرها هنا في هذا الكتاب هتلاقي مبنية على حجة الوداع، وحجة الوداع هذه ساقها الإمام مسلم في صحيحه سياقا طويلا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ورواه أيضا الإمام البخاري في صحيحه، بس البخاري قطعه في مواضع، الإمام مسلم ساقه كله بطوله في موضع واحد فكان أجمل سياق الذي في سياق الإمام مسلم. أيضا ساقه الإمام أبو داود بطوله، ساقه الإمام أحمد في مسنده بطوله. فسنذكر رواية الإمام مسلم وما عليها من زوائد في هذه الرواية مما ذكرها العلماء في كتب السنن، وقد جمعها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتيبه حجة جابر أو حديث حجة الوداع برواية جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. نذكر الحديث وأثناء ذكره نشوف المناسك على الشاشة مع بعض فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل من مكان لمكان. هتلاقي قدامك الخريطة بتاعت مناسك الحج في على الشاشة. الحديث رواه مسلم عن جعفر بن محمد، جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يروي عن أبيه محمد بن علي قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إليه. كان جابر في آخر حياته قد عمي رضي الله تبارك وتعالى عنه، لذلك لما دخلوا عليه يزورونه ولا يرى من أمامه فسأل عنهم لغاية ما قالوا هذا جعفر ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب. فهذا جابر بن عبد الله الصحابي الفاضل رضي الله عنه، وأبوه أحد الذين كلمهم الله عز وجل كفاحا، بل كلمه وحده من أهل أحد، كلمه وحده كفاحا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهؤلاء من شهداء أحد الأفاضل. هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان له منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. كن يجد جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب، هذا أبوه محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يبقى هذا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لما يجده جابر رضي الله عنه يقوم يتودد إليه، هذا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صغير في السن، شاب صغير، فيتلطف معه، يربط على صدره، فك أزرار القميص بتاعه وربط على صدره، يعني كمحبة وتلطف معه رضي الله عنه، وقال مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت، سل عما شئت، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اسأل وأنا أجيبك عما تشاء وعما تحب. قال فسألته وأعمى رضي الله عنهما، وحضر وقت الصلاة فقام في مسادة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداءه إلى جنبه على المسجد، فصلى بنا، فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعة. هنا يعني أما جاء وقت الصلاة وكان له عذر أنه صلى بهم في بيته رضي الله تبارك وتعالى عنه، ورداءه إلى جنبه، كأنه إما لم يرى رداءه أو فعل ذلك متعمدا رضي الله عنه، حاطط شيء على منكبه، بشكير أو فوطة أو شيء اللي هو حيسميه هنا مسادة ملتحفا بها. مسادة ملتحف بها يعني حاطط على منكبه وعامل الطرفين على أكتف زي الرداء الذي يلبسه الحاج، ولكن كأنها كانت صغيرة شيئا، فكلما دعا الطرفين على كتفه يقوم يسقط الطرفين يروح مرجعها تاني على كتفه رضي الله تبارك وتعالى. في بعض الروايات ان بعض الناس سأله انه لما تفعل هذا، ان انت ما قدامك في رداء موجود على المشجب، البس الرداء والبس شيء بدل ما تلبس هذه البتاعة القصيرة. فقال فعلتها ليراني مثلك فيفعل ذلك، يعني عشان اعلمك، عشان انه يجوز ذلك. هذا قوله رضي الله تبارك وتعالى. الغرض ذكر حجة الوداع، حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وعقد تسعة بيده، يعني عد انه تسع سنين عدها النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يحج عليه الصلاة والسلام. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم اذن في الناس، اي اعلم الناس في العاشرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، لما خرج ليحج اعلم الناس. شوفوا ما حدش في سنة تسعة، محدش، مع ان فرض الحج كان سنة تسعة وكان يمكنه ان يحج في سنة تسعة صلى الله عليه وسلم، لم يفعل، لان البيت كان المشركون يطوفون بالبيت في هذا العام، وكان الناس يطوفون عراء، ومعلوم اذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليحج كل من يسمع النبي صلى الله عليه وسلم سيحج، كله حيخرج عشان يحج معه، كيف يحج معه الجمع الهائل من الناس، وبعدين يصلي الكعبة يرون العراء يطوفون بالبيت، نساء ورداء عراء يطوفون بالبيت، ويرون من يشركون بالله ويقولون لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك. قد يقتدي بهم جاهل، إنسان جاهل ما يسمعش أو يرى هذا يظن هذا جائز فيفعل مثل هذا الشيء. فلذلك لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام، حتى إذا حج في العام التاسع كان منبه قبل كده ممنوع حد من العراء يطوف بالبيت وهو عريان، ممنوع حد من المشركين يذهب إلى البيت، قد حرم الله عز وجل ذلك في سورة براءة. فهنا أذن في نسبة عن أعلم الأسماء ده منادي النبي صلى الله عليه وسلم هيحج هذا العام، فكل من سمع من أهل المدينة ومن غيرها من حولها من البلدان الكل قالوا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عملي. فخرجنا معه صلى الله عليه وسلم حتى أتينا بالحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، من ميقات المدينة أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ميقات المدينة اللي هو ذو الحليفة يحرم النبي صلى الله عليه وسلم، ودي المدينة وراها عطل، وراها عطل بين ذو الحليفة والمدينة بضعة كيلومترات قليلة، حوالي 6 أميال أو 5 أميال بين المدينة وبين ذو الحليفة، مكان يسير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة خرج متوجها إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع. وهم في ذو الحليفة في الميقات، طبعا هذا أبعد ميقات عن مكة، أبعد ميقات عن مكة، فأسماء بنت عميس في ذي الحليفة ولد، كانت حاملا فولدت في هذا المكان، فأرسلت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ودي حكم ربنا العظيمة، واحدة من الصحابيات تولد الثانية تحيض، يقوم يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه نستفيد احنا من هذا الشيء، انه الحكم يكون ايه فيتعلم الناس ما يكون. فهذه سألت فقال اغتسلي واستغفري بثوب واحرمي، يبقى النفاس ده من النفاس اللي عليك مش هيمنعك من الاحرام، ولكن اغتسلي للتنظف، واستغفري يعني حطي شيء يمنع نزول الدم، اللي يسموه الان حطي فوطة صحية او شيء يمنع نزول الدم في الثياب. قال استغفري بثوب واحرمي، احرمي من الحد. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في ذي الحليفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم هناك، صلى الظهر صلوات الله وسلامه عليه، ركب من ذي الحليفة، صلى الظهر ركعتين في المدينة، صلى العصر ركعتين في ذي الحليفة، وأحرم بعدما صلى صلوات الله وسلامه عليه هذه الصلاة. فذلك استحب العلماء أن يحرم عقب صلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أحرم عقب الصلاة. ثم ركب القصواء، القصواء الناقة، ثم القصواء ثم العضة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قصواء هذا اسم، اسمها كده سماها النبي صلى الله عليه وسلم، أو صاحبها اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم سماها هذا الشيء. وكأن القصواء أو العضة معقود من قطع الأذن، وهي ما كانتش مقطوعة الأذن ولا غيره، ولكن تسميه اسمها كان ذلك. ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، قال انظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه وشماله وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. إهلال النبي صلى الله عليه وسلم من المقاتل من ذي الحليف، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه. هنا إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من مكان الإحرام في ذي الحليفة، لم يحرم من المدينة، مع أن الفرق بينهم قليل جدا، بينها صلى الظهر ركعتين في المدينة وراح صلى العصر في ذي الحليفة صلى الله عليه وسلم، وقت يسير بين الاثنين، ومع ذلك أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة ولم يحرم من المدينة، دل على أن هذا الأفضل أنه يحرم من الميقات. أحرم الميقات صلى الله عليه وسلم وأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، الناس يهلون فيزيدون أشياء، زي ما جاء عن عمر رضي الله عنه كان يهل ويزيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل، والرغباء إليك والعمل. وكان بعض الناس يزيدون في ذلك لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، فيقولون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم التزم بما يقوله من تلبية صلوات الله وسلامه عليه. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، يبقى ساعة ما خرجوا من المدينة كان نيتهم الحج، يبقى الإفراد، وهذا اللي ذكرناه في الحديث السابق، إن أول ما خرجوا نووا الإفراد، بعد ذلك حدث شيء من التغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل بعد ذي الحليفة في وادي اسمه العقيق، وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حد في عمرة، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قل عمرة في حد، فأدخل عمرة على حدسي، فصار بعد ذلك قارنا، صار قارنا صلى الله عليه وسلم. طيب يقول حتى إذا أتينا البيت، وصلوا للمسجد الحرام، هنا المسجد الحرام في صورة الخريطة في هذا المكان، وصل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه إليه، استلم الركن صلى الله عليه وسلم فرمل ومشى ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الكعبة وفكرين احنا الصورة بتاعتها، النبي صلى الله عليه وسلم الركن، هذا الركن اللي فيه الحجر الأسود، استلم النبي صلى الله عليه وسلم الركن، ويقول جابر فرمل ثلاثا ومشى أربعا. من هنا ابتدى انه يرمل حوالين البيت ثلاث أشواط أو ثلاث أطوفة حول البيت. عرفنا ان السنة انك اذا استلمت الحجر تستلمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه انه سدد عليه برأسه وانه قبله صلوات الله وسلامه عليه، هذا في عمره فعل صلى الله عليه وسلم. في حده كان يطوف عليه الصلاة والسلام طاف على ناقته، ازدحم عليه الناس فاضطر لذلك يطوف على ناقته صلى الله عليه وسلم، ويستلم بمحجن وقبل المحجن. إذا استلمت بيديك قبلت بفمك، إذا استلمت بيد ولم تقدر على التقبيل بالفم قبلت يدك، إذا أشرت إليه اكتفيت بأنك تقول بسم الله الله أكبر عند الاستلام أو الله أكبر عند الإشارة. ثم يرمل، والرمل بمعنى الإسراع في المشي كهيئة الجاري، حرك المنكبين كهيئة الذي يجري، يبقى ذا في أول ثلاث أشواط بالبيت. قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، يبقى أول ثلاث أشواط رمل، بعد كده مشى بالبيت، يطوف بالبيت من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، بعد كده توجه بعد ما قبل الحجر الأسود توجه إلى مقام إبراهيم، أدي مقام إبراهيم هنا، صلى خلفه ركعتين صلوات الله وسلامه عليه، وهو متجه لمقام إبراهيم من هنا لهنا، يقول واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، أبي البيت هو أدي المقام هنا، بصلى هنا صلى الله عليه وسلم بينه وبين البيت، جعل المقام أمامه المقام والبيت الاثنين أمامه، صلى هنا صلى الله عليه وسلم. فيجوز لك تصلي هنا إذا وجدت مكانا، ما وجدتش مكان صليت في أي مكان في من وراء هذا إن شاء الله في المسجد نفسه من ورائه، أو إنه في أي مكان حوالين البيت إذا لم يتيسر لك أنك تصلي في هذا المكان. فكان أبي يقول، راوي الحديث هو جعفر ابن محمد ابن علي بن أبي طالب، يقول كان أبي، أبو اللي هو محمد ابن علي ابن الحسين، محمد ابن علي ابن الحسين، هنا راوي الحديث جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين، جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين، مش ابن محمد الحنفي ابن علي ابن الحسين. فكان أبي يقول، هو محمد بن علي بن حسين يقول، ولا أعلم ذكره إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، حيصلي هنا خلف البيت، حيصلي ركعتين يقرأ فيهما قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون، يستوي أنك في الركعة الأولى تقرأ قل يا أيها الكافرون أو قل هو الله أحد، والثانية في الركعة الثانية لثبوت أحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وذلك. ثم خرج من الباب إلى الصفا، خرج من هنا وبعدين توجه إلى الصفا ليسعى بين الصفا والمروة صلوات الله وسلامه عليه. فلما جنى من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، يبقى توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا والمروة. هنا الصفا ده الاسود ده جبل الصفا، الرخام القدامي ده منه برضه، يعني هم حاطين بلاط على الارض، بلاط رخام بحيث انه يبقى سهل على الحجاج، الصخر نفسه صعب جدا الوقف عليه بالرجلين الحافيه على الصخر صعبه، فده رخام سهل على الحجاج ان هم يقفوا عليه. تقف اذا وقفت في هذا المكان، دي اقصى اخر حاجه في الصفا، هنا اخر حاجه في الصفا، اذا وقفت هنا شويه في اقصى الشمال ممكن تشوف البيت، من اقصى الشمال وانت على الصفا هنا ممكن تشوف البيت من زاويه كده ممكن ترى البيت. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبه وهو على الصفا، ف استقبل القبلة فوحد الله وكبره، يعني وحد الله قال لا إله إلا الله وكبره، في رواية قال الله أكبر وقال الحمد لله صلى الله عليه وسلم عليه، رفع صوته يسمع الناس صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا صلى الله عليه وسلم ثم كرر هذا الذكر، ثم دعا ثم كرر الذكر ثم دعا، كل هذا على الصفا متوجه إلى الكعبة، ثم نزل من الصفا متوجها إلى المروة. السعي بين الصفا والمروة بيذكر لنا هنا، لا حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة. إذا هنا هو الصفا نزل الناحية الثانية المروة، في طريق بين الاثنين، ورينا لكم قبل كده صورة الميل الأخضر اللي هو المكان اللي بين الصفا والمروة، مكان عليه علامات خضراء يبين إن من هنا لهنا يبقى فيه يستحب السعي بين الاثنين، يبقى تجري شيئا يسيرا بين الميلين ثم بعد ذلك تمشي لغاية ما تصل إلى المروة، تصعد على المروة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل عليه كما فعل على الصفا، حمد الله وكبر الله سبحانه وحد الله وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، ثم كرر وثلاث مرات يفعل ذلك، ثم نزل متوجها من المروة إلى الصفا. يقول جابر رضي الله عنه ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام هنا بعد ما عملوا العمرة فسخها النبي صلى الله عليه وسلم لهم، جعلها إنها كان هم كانوا من الحج، كانوا من الحج، فقال لا اجعلوا هذا الذي فعلتم عمرة سخوا اجعلوها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعش فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ هذا سراقة، سراقة فاكرين قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سراقة الذي كان يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، كان عشمان يأخذ الدية 100 ناقة يأخذها في النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد يصل فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه فتسيخ أقدام الجمل اللي هو ركبه في الأرض، فيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إن ادعوا لي وأنا أرجع عنك، فدعا له فنكس وراح مرة ثانية فإذا به تسيخ أقدام الناقة في الأرض، مرة واثنين ثلاثة الآخر تاب وقال له لا أنا هنرجع وأعمي عنك، وحب يعطي النبي صلى الله عليه وسلم زادا مما معه، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منه شيئا، فرجع الرجل يعمي عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي لقيه في طريقه، لا أنا كفيتكم هذا الطريق ما فيش حد في هذا الطريق، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أسلم الرجل بعد ذلك وهو ذا في حدث الوداع يسأل النبي صلى الله عليه وسلم العمرة اللي احنا عملناها دي في أشهر الحج ليه بيسأل؟ عرفنا في الأثر عن ابن عباس أن كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، من أفجر الفجور، فهو بيسأل طب العمرة اللي احنا عملناها دي كنا بنقول أفجر الفجور، طيب جازت لنا هل حد كلنا بس ان احنا ينفعنا هذا الشيء ولا كل الناس اللي هيجوا بعدنا ينفع يعملوا عمرة في أشهر الحج؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم عليه وشبك بين أصابعه سراقة يسأله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، قال لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد، يعني العمرة دخلت الحج يعني في أشهر الحج يريد تعمل عمرة فتكون متمتعا بالعمرة الحج أو تقرن العمرة مع الحج داخل الدي في دي، وأيضا العمرة التي مع الحج مجزئة ما يلزمكش بعد كده تعمل عمرة لوحدها بعد ذلك، هذه مجزئة فهذه العمرة اللي في الحج دخلت تفعل العمرة الحج. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من اليمن ومعه البدن، معه ما ساقه 37 جمل أو ناقة دينهم للنبي صلى الله عليه وسلم من اليمن. فلما قدم علي رضي الله عنه فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغة، حلت لي السيدة فاطمة كانت من ضمن الحجاج اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم تحلل، تحللوا طبعا ما سقطوش الهدي تحللوا، فمنهم فاطمة، علي بن أبي طالب محرم، فلما رآها أنها تحللت ولبس ثياب البيت كأنه ظن أن هي بتدعوه لأنه يتحلل هو أيضا، فذهب يشكوها للنبي صلى الله عليه وسلم أن شفت عملت إيه سيدة فاطمة أن هي تحللت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أو هي قالت له إن أبي أمرني بهذا عليه الصلاة والسلام، كانت ممن حل ولبست ثيابا صغيرا واكتحلت، فأنكر عليها علي رضي الله عنها فقالت إن أبي أمرني بهذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، يعني أنه ذهب يقول له شفت فاطمة بتعمل إيه يحرشه عليها، الذي صنعت مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت صدقت، لا هي صدقة فيما قالت لك أنا الذي أمرت بذلك. ثم قال لعلي ماذا قلت حين فرق الحج؟ قال علي قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الإهلال من علي كان معلقا، علق على إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن معي الهدي، أنا معي الهدي وأنت جايب الهدي بخليك محرم زي ما أنت فلا تحل. فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. يشوفونا حل الناس أكثر الناس كان معهمش هدي، أكثر الناس ما كانش معهم هدي، ومع ذلك لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام بالحج أمر حد يحرم قبل يوم الترويه؟ لم يأمر أحدا. لو كان الأمر أنه يجب عليهم حتى يصوموا قبل التروية أن يهلوا بالحج كان أمرهم أن يحرموا قبل يوم التروية، ولكن لا، أمر الجميع يوم التروية في الإحرام. قال إلا النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه ما حلوش ولا قصروا من كان معه الهدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. يوم التروية ودي الخريطة بتاعت الحج قدامنا، هذه هنا المسجد الحرام كعبة اهي، هنا حيمشي إلى منى متوجه، أدي منى هنا، من منى أدي بعدها المزدلفة، خط واحد منى بعدها المزدلفة، يمشي من المزدلفة حيصل إلى عرفة، أدي عرفة هنا، قبلها مباشرة اللي هو هنسميه وادي عرنة، وادي عرنة، بعدها شيء بسيط قوي هنسميه هنا نمرة، إلى هنا الخط شوف من منى مزدلفة، بعد مزدلفة هنا وادي عرنة، بعدها مباشرة وادي صغير هو نمرة، بعد عرفة هنا، عرفة هنا جبل الرحمة اللي موجود فيه في عرفة. من المسجد الحرام لغاية منى هتمشي هذا المنحنى اللي موجود على الخريطة 7 كيلو تقريبا، لو انت ماشي او انت راكب من هنا الى هذا المكان حوالي 7 كيلو، لكن في نفق بين الاثنين من هنا حوالي 4 كيلو المشاهد يمشي فيه، يقصر مسافة يلف اللفة دي كلها، يمشي من المسجد الحرام الى منى على طول في نفق من هنا لهنا، يقصر مسافة حوالي 4 كيلو في المشي، فمسافة بسيطة كتير جدا من الحداد يمشي هذه المسافة، مسافة قليلة 4 كيلو مشي حاجة بسيطة يمشيها، اللي بيروح لأول مرة بيبقى خايف مش عارف خايف يتوه خايف ما وكذا كذا، لكن اللي تعود يروح بحس الأمر سهل جدا، إنه ما في اللي فيش سيارات حيمشي الأمر بسيط ما فيش فيها مشكلة، يمشي 4 كيلو ياخد لهم 1.5 ساعة مشي أو نحو ذلك. من منى يتوجه إلى مزدلفة بعد ذلك، آدي منى قلنا بين منى وبين مكة حوالي 7 كيلو طريق الملفوف ده أو طريق المستقيم في النفق حوالي 4 كيلو، المزدلفة ومنى بين منى وبين المزدلفة حوالي 3 كيلو مع أول مزدلفة يعني حوالي 3 كيلو مكان بسيط من منى المزدلفة، ومن المزدلفة لعرفات آدي هنا مزدلفة وهنا عرفات، بين مزدلفة وبين عرفات مع أولها يعني حوالي 6 كيلو من هنا وهنا 6 كيلو، هتلاقي مسافات هيش مسافات طويلة قوي، وزي كتير من الحداد بيمشي هذه المسافات من مثلا إذا ذهب إلى عرفة وهو راجع إلى المزدلفة بيمشي وبيوصل أسرع، يعني إذا مشى من عرفات للمزدلفة يوصل لحوالي مثلا 2 ساعة 2.5 ساعة في المشي، إذا ركب ممكن يأخذ 6-7 ساعات في الركوب على ما يوصل، وممكن يوصل بعد الفجر كمان هنالك في المزدلفة. نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وهو في منى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب ثلاثة، العشاء ركعتين، الفجر صلى الله عليه وسلم، ثم توجه من منى بعد ذلك إلى عرفات، من منى إلى عرفات صلوات الله وسلامه عليه، حوالي من العرفات حوالي لآخر عرفات منها حوالي 14 كيلو من منى لآخر عرفات. يبقى هنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم منه متوجها إلى عرفات، يقول فصار رسول أو قال أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة عليه الصلاة والسلام، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبيت، وصلى الفجر في منى، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طلعت الشمس توجه من منى إلى عرفت بعد طلوع الشمس، ذهب إلى عرفات صلى الله عليه وسلم. لاحظ الفرق، هنا خرج بعد ما طلعت الشمس من منى إلى عرفات، وهو طالع من المزدلفة في رجوعه إلى منى خرج أنت من مزدلفة قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. وهنا مخالفة لأهل الجاهلية، مخالفة لأهل الجاهلية، كان أهل الجاهلية إذا كانوا في المزدلفة يقوموا يقولون أشرق سبير كيما نغير، جبل هناك اسمه سبير، يستنى طلوع الشمس علشان يغير، يخرجون من مزدلفة إلى منى بعد طلوع الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفه، ما خرجش بعد طلوع الشمس وإنما خرج قبل طلوع الشمس صلى الله عليه وسلم، وقف يدعو في المزدلفة لغاية قبل طلوع الشمس. نرجع تاني، هو الآن في منى وتوجه إلى عرفات، ما دخلش عرفات على طول وإنما في نمرة، في نمرة. يقول وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشق قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. احنا قلنا منى بعدها ايه؟ المزدلفة، المزدلفة مشعر الحرام، والمنى من الحرم ومزدلفة من الحرم، مكة حرم، لكن عرفات من، فكان أهل مكة عندهم عنجهية وعصبية إنه لا ونطلع من الحرم، ليه الحرم ده بتاعنا ما طلعش من الحرم، كل الناس يحجون يروحوا عرفات وأهل مكة يقول لك ما نطلعش إحنا، ويقول نحن الحمص المقريش ومن دان دينها، يقول نحن الحمص إحنا مشددين في ديننا ما نطلعش الحلة أبدا، نقعد في الحرم هنا. ففوجئوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع الناس يذهب إلى عرفات صلى الله عليه وسلم، فبعض من كان إسلامه حديثا يقول ما باله هذا، هذا من الحمص ما باله، إزاي ده من الحمص ده من وش يطلع برا، كأن الرجل ما زال متأثرا لما كان عليه أهل الجاهلية، قال ما بال هذا من الحمص يخرج إلى عرفات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس إلى عرفات، آدي هنا عرفات، لو بصينا على الخط الأحمر ده آدي حدود عرفة، هي كل حدود عرفة، كل هذا المكان حدود عرفات. هتلاقي هنا الوادي ده اسمه وادي عرنة، اللي بينور قدامك ده وادي عرنة، هنا المزدلفة، يبقى بين المزدلفة وبين عرفة وادي عرنة، هذا وادي عرنة، بعده بشيء يسير قوي هنا هتلاقي نمرة، وهنا المسجد بتاع نمرة، مسجد نمرة اسمه كده اسمه، كان اكثره في عرفات، اكثره في عرفات، والمسجد جزء الاولاني منه بس اللي بيقف فيه الخطيب واول صفين ولا حاجة، هذا اللي من نمرة الان وملوش ابواب من الامام، وده شيء كويس معمول فيه انه ملوش ابواب من الامام، بحيث ما حدش يدخل من الامام يبقى قاعد في نمرة ويفضل قاعد في الصف الاولاني لغاية ما يخلص اليوم ويمشي ويظن انه دخل عرفة وهو ما دخلهاش اصلا، لذلك ابوابه كلها ورا، ابواب المسجد من في عرفة نفسها، فالداخل المسجد لابد ان هو يدخل في عرفة حتى يدخل المسجد، حتى لو قاعد اليوم كله في مقدمة المسجد فقد دخل وقد خرج من باب المسجد يبقى قاعد في عرفة. يبقى هنا مسجد نمرة الجزء الامامي منه فقط، هذا من نمرة وباقيه من عرفة. ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان ضربت له الخيمة في نمرة مش في عرفة، ضربت له الخيمة قبل صلاة الظهر في نمرة. فيقول هنا جابر رضي الله عنه امر بقبة من شعر، خيمة من شعر، تضرب له بنمرة، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلى أنه واقف عند المشعر الحرام في مزدلفة، يعني كما كانت قريش تصنع، لأن في خروجه من منى متوجها إلى عرفة لابد يمر على مزدلفة يمر عليها، فذلك قالوا أنه هو حيقف في مزدلفة، فوجدوه خرج وذهب إلى عرفة صلى الله عليه وسلم، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى يعني
حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس. زاغت الشمس مالت يعني، يبقى الشمس ترتفع لغاية تبقى في كبد السماء تبتدي فيه تميل بدأ يخطب صلى الله عليه وسلم. قال فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوع، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يؤتين فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الأرض اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات، ثم أذن ثم أقام. أذن كأنه أمر بالأذان فأذن له بلال وأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس هنالك بعد هذه الخطبة الطويلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد هذه الخطبة أذن بلال رضي الله عنه وأقام فنزل وصلى بهم الظهر ركعتين، ثم أقام بلال فصلى بهم العصر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ركعتين. قال ولم يصلي بينهما شيء، ما صلاش بين الظهر والعصر شيء. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقفة، إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات صلى الله عليه وسلم، إذا كان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة على حدود عرفات قبل عرفة شيء يسير، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات هنا جبل الرحمة، ما طلعش النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرحمة، وليس من سنة الحج الصعود على جبل الرحمة فعلش، إنما أسفل جبل الرحمة في صخرات هنالك، وقف أسفل جبل الرحمة صلوات الله وسلامه عليه عند الصقرات هنالك، يبقى مشى هذه المسافة من مسجد نمرة لغاية ما وصل عند تحت جبل الرحمة هنا، وقف النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوقت لغاية مغرب الشمس وهو يدعو الله عز وجل وراكب على ناقته صلوات الله وسلامه عليه. يقول جابر رضي الله عنه فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصقرات هنا في هذا المكان واستقبل قبلة بهم قبلة هنا، يبقى كأن موقف النبي صلى الله عليه وسلم هنا، إذا كان راكب على الناقة هتبقى بطن الناقة إلى الجبل، وجه الناقة إلى المزدلفة أو إلى مكة من الطريق واحد هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل قبلة وقف يدعو عليه الصلاة والسلام. يقول جابر رضي الله عنه وجعل حبل المشاة الجبل يعني يمشي عليه المشاة بين يديه واستقبل القبلة واستقبل القبلة، إذا إذا وقف هنالك يكون في مكان حيث أن يكون وجهه إلى القبلة، ثم لم يزل واقفا حتى غربت الشمس، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلة حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه. لاحظ غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلة وغاب قرص الشمس، المعنى ان الشمس نزلت وبدأ الشفق يظهر، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم خارجا من عرفة ولم يصلي المغرب هناك، لم يصلي المغرب هناك صلوات الله وسلامه. وليس من السنة صلاة المغرب في عرفة، ليس من السنة، ولكن نقول وقت المغرب له وقت، وقت العشاء له وقت، إذا كان الوقت حيضيع عليه أحيانا يقف يستنى السيارات هنالك لغاية نص الليل على ما تيجي السيارات، نقول وقت المغرب والعشاء بالنسبة للجمع آخر الوقت حيكون عند نصف الليل
عند نصف الليل. فإذا كان الأمر هيضيع لغاية نصف الليل ما فيش سيارات ذاتي بأصلي المغرب والعشاء هناك عشان ما أصليش بعد ذلك في وقت قد يضيع عليه المغرب والعشاء، وأحيانا كب السيارات ما توصلش مزافة إلا الفجر يضع عليه الصلاة كلها. إذا تيسر له أن يصلي المغرب والعشاء في المزدلفة هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هيركب بحيث يوصل المزدلفة قبل نصف الليل هذا حسن. إذا كان مش هيوصل المزدلفة إلا بعد الفجر وتعذر وصول السيارات اللي هتنقل هناك وتعذر أنه يمشي، يبقى على ذلك يصلي المغرب والعشاء قبل ما يجي عليه نصف الليل هذا وقتها. دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمان حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلة حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. يبقى توجه النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات رجع إلى المزدلفة صلى الله عليه وسلم، وهو كان هنا في عرفات صلى الله عليه وسلم، وبعدين خرج بعد غروب الشمس متوجها إلى المزدلفة. المزدلفة بينها وبين عرفات قلنا حوالي 6 كيلو بين المزدلفة وبين عرفات، وممكن تمشي لغاية هذا المكان. خروج النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات المزدلفة كان ماشي على راكب على ناقته وقد شنق لها الزمان، يعني ماشي بالراحة ما بيجريش فيها صلى الله عليه وسلم بحيث انها ما تسرعش، لكن شنق لها الزمان بحيث لا تغلي. واذا وصل لحبل من حبال جبل يعني من الجبل المستطيلة ارخى لها الزمان لغاية ما تطلع، ثم اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيء. يبقى في المزدلفة صلى المغرب والعشاء صلوات الله وسلامه عليه بأذان واحد وإقامتين. المبيت في المزدلفة هذا واجب من واجبات الحج، يبقى الوقوف بعرفة هذا ركن من أركان الحج. اليوم التروية الوجود بمنى فيه متروية هذا سنة من السنة، يبقى منى يوم التروية سنة، عرفات ركن من أركان الحج، الذهاب للمزدلفة المبيت فيها هذا واجب، ويعذر الإنسان إذا كان يصعب عليه الوصول لم يصل إلا بعد الفجر فلا شيء عليه بمعذور. بعد المزدلفة حيرجع إلى مشفى يعمل إيه بقى في المزدلفة صلى الله عليه وسلم. يقول صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما شيء، يعني ما صلىش سنة المغرب أو صلى سنن بين المغرب والعشاء، ما صلىش حاجة المغرب بعد العشاء وبعد النام اتضع صلوات الله وسلامه. لكن علمنا من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يترك صلاة الوتر في سفر ولا حضر، يبقى عليك أنه صلى الوتر صلى الله عليه وسلم. متى صلىها؟ لعله قبل أن يصلي الفجر، لأنه صلى المغرب والعشاء ثم نام، نقام من الليل ما شاء الله عز وجل، أو قام في آخر الليل فصلى الوتر ولم يذكر راوي الحديث لأنه لم يرى ذلك، ثم صلى الفجر صلى الله عليه وسلم حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. صلى يعني الفجر على أول وقتها لما تبين الصبح، صلى لك تلاقي هناك إنك ما كنتش قريب من المسجد بتاع المزدلفة مش هتلحق صلي الصبح مع الناس، مجرد ما يأذن الأذان يا دوبك قدرك ركعتين بالعافية، صلى ركعتين ويقيم الصلاة، يصلون صلاة الصبح بحيث إني تتفرغ للدعاء بعد ذلك. فيقول ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، حتى جبل هناك اسمه جبل قزح عند المسجد قريب هناك، فوقف عليه واستقبل قبلة ودعاه، دعا الله عز وجل وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، حتى أسفر يعني لغاية وقت الإسفار. إذا قلنا شروق الشمس في هذه الأيام على الساعة 7 مثلا أو 7 إلى 5، يبقى وقف النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما أسفرت جدا، 7 إلى ربع 7 إلى ثلث مثلا أسفرت جدا، بمعنى إن أضاء كل شيء بس لسه الشمس ما طلعتش. يبقى المكان تقدر تشوف صاحبك تشوف كذا، السماء بعد ما كان كلها لونها أسود كانت السماء كلها تبقى لونها لبني وأزرق على وشك الشمس تطلع بس ما طلعتش الشمس. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من هنالك، قال فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. الفضل ابن عباس ابن هذا الفضل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو عبد الله بن عباس رضي الله عنه. هنا خارج النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى منى، فيذهب إلى منى عشان يعمل إيه؟ هي المجمرة العقبة، وبعدين ينحط وبعدين يحلق شعره، وبعدين يتوجه بعد ذلك إلى البيت، مش كده؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى منى، راكب وراء النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس كرجلا جميلا، فمرت به ظعن. لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن، يعني نساء راكبات على إبل، هذه ضعينة راكبات الهودج، ف فطفق الفضل ينظر إليهن. وحسن الظن في الفضل رضي الله عنه مش ممكن حيبص النساء ينظر إليهن وهو في منازل الحج وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وراكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم حيبص علشان يتأمل محسلة كأنها نظرة عابرة ينظر للركب. ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه يفعل ذلك فأدار وجهه صلوات الله وسلامه عليه، أمسك بذقنه أدار وجهه الناحية الأخرى فقال، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، لكن الشق الآخر أيضا فيه نساء ركبين إبل فنظر في الناحية الأخرى، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسن، فحرك قليلا في الخروج من المزدلفة وتوجه إلى منى في مكان هنا بعد المزدلفة بشيء قليل اسمه وادي محسر، محسر وادي اللي حسر فيه أبرهة ومن معه من أصحاب الفيل، حسر وأهلكهم الله عز وجل في هذا المكان. فالمستحب في هذا المكان الإسراع، الإسراع إذا كان الحديد عند هذا المكان يطلع يجو في هذا المكان. الجامي للمكان يتذكر مكان كان فيه عقوبة في يوم من الأيام فلا يحب أن يمكث في مكان كان فيه عقوبة، يبقى هنا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يكون في مكان كان فيه عقوبة في يوم من الأيام فأسرع صلى الله عليه وسلم أو حرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرات الكبرى، يبقى حيوصل هنا أدي منها هنا أدي الجمرات بالجمرة الصغرى أنت دخلت منها الأولى دي الجمرة الصغرى للجمرة الوسطى الأبعد خالص دي الجمرة الكبرى، الجمرة الكبرى هنا في يوم لا يتحرمنا أنهي جمرة منهم الكبرى هذه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جاي من المزدلفة مش هيمر بقى على دي وعلى دي، لا أخذ الطريق ليوصل به الجمرة الكبرى مباشرة اللي هو بيسميه الطريق الوسطى، وإن كان الآن كل الطرق هتؤدي على الأولى ثم الثانية ثم الثالثة محصور بين مكانين فهتعدي على الأولى مش هترمي الثانية مش الثالثة هي اللي هترميها هي أبعد اللي هي جمرة العقبة هذا في يوم الليل. بيقول حتى هذا الجمرة التي عند الشجرة كان زمان في شجرة في هذا المكان فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، إذا وصل إلى المرمى ورمى النبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات يكبر مع كل حصى صلوات الله وسلم عليه مثل حصى الخذف، يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حصى الخزف حصى يرمي به الصبيان حصى صبية يرمي به الصبيان فرمى النبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات. الطريقة الرمي بتاع هذا الحصى يسمى حصى حصى خزف كأن الأطفال يحط الحصى على ضفر ويجي بصبع السدادة يروح ضرب هذا رمي حصى الخزف. هنا هل تتخيل ممكن هحط طوبة مثلا كبيرة وضربها كده؟ مستحيل، يبقى حصى متوجعوش نحط حاجة صغيرة يبقى أدي الحمصة أكبر مؤدي الفولة يبقى هذا حصى الخزف. هذه الجمرة هي لا هنا يقف حوالي الجمرة ويرمي هذه أبي إحدى الجمرات، يبقى حيقف في أي مكان حوالين الجمرة. الآن بقى عاملين دائرة حوالي، كان زمان الجمرة الكبرى بالذات عبارة عن نص دائرة بس، وهذا الشاهد اللي في النص اللي هو بيبين ما كانش موجود على هذه السبيل بتاع الجمرة الوسطى والجمرة الصغرى، فكان عبارة عن حيطة كبيرة. كثير من الحداد يظن ان الرمي يكون على هذا الشاهد، ده ما كان يعلم بس المكان، الرمي مش عليه، الرمي جوه هذا الحوض، الحوض ده بيرمي جوه الحوض نفسه ما هوش بينشن في الشاهد ده، ولكن لو لذلك لو رمى على الشاهد ده بحصاه ودخلت في الطوب اللي بين الشاهد ده هنا وقف الحصى ما نزلتش في المرمى ما نزلتش ما دخلتش، يبقى هنا لابد يرمي تحت هنا في الحوض مش يصوب على هذا الشيء، واللي بيصوب هنا ما يأمنش ان هو يصوب يروح على التاني على الحد اللي من الناحية التانية من الحوض فيؤذي الناس بعضهم بعض. هذا من الجهل ان يفتكر لازم ينشن في النص بالظبط على ده، لكن الرمي يرمي بداخل هذا اللي يعني. طيب قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصايات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخزف، الحصايات كل حصى زي حصى الخزف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحر فنحر 63 بيده صلوات الله وسلامه عليه ثم اعطى عليا فنحر ما غبر واشركه في هديه ثم امر من كل بدنة ببضعة. يبقى بعد ما رمى السبع حصايات كل حصايك الله اكبر الله اكبر، لاحظ بعد ما خلص الرمي وكان شيء وهو واقف فين؟ واقف مستقبل الجمرة شماله لمكة عليه الصلاة والسلام، فهذا موقف عليه الصلاة والسلام، يبقى واقف عن يسار الجمرة ومستقبلها وشماله إلى القبلة. وطبعا هذا بحسب ما تيسر، الآن صعب جدا جدا تعرف توف هذا في الحج، لكن حسب ما تيسر لك المكان، أي مكان حواليها طالما أنك تعرف توصل وترمي، من الدور الأولاني من فوق الكبري من أي مكان، طالما أنت تعرف ترميها حسب ما يتيسر لك في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نحر، انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، الباقي 37 نحرها عليه رضي الله عنه، وأشركه في هديه صلى الله عليه وسلم. علي كان جاب الهدي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، فأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هدي بعلي داخل تبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فيها السنة أنك تأكل من هدي بتاعك، هدي التمتع السنة أنك تأكل منه، ولذلك 100 ناقة أخذ من كل ناقة حتة لحم صدر بضعة منها حتى كلها في قبر، فأكل منها صلى الله عليه وسلم عليه. قال فرعت في قبر فطبخت فأكل من لحمها وشرج من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. يبقى بعد ما خلص النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه، هنا كان في منى رمى الجمرة، نحر هناك في منى، حلق شعره صلى الله عليه وسلم، توجه إلى البيت ليطوف عليه الصلاة والسلام. فأفاض إلى البيت، وصل إلى المسجد الحرام، فصلى بمكة الظهر. يبقى أدرك هناك، إذا استطعت تفعل ذلك صلي في مكة الظهر، ما يبقى فعلت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناوله دلوا فشرب منه صلوات الله وسلامه عليه. في رواية عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وهو راجع يعني من مزدلفة إلى منى، ليذكر هنا أنه وقف صلى الله عليه وسلم على المشعر الحرام على جبل قزح، وقال هذا قزح وهو الموقف في المزدلفة، جبل اسمه جبل قزح، وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الموقف لربنا فذكر الله عند المشعر الحرام. وكل المزدلفة مشعر، تقف في أي مكان من المزدلفة، مش شرط تقف في هذا المكان، ولكن هذا فعله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أنه لما جاوز الوادي وخرج المزدلفة راح إلى منى، أردف الفضل خلفه، ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر فقاد هذا المنحر، ومنى كلها منحر، واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الحج أو فريضة الله في الحج، أفيجزي أن أحج عنه؟ فقال حج عن أبيك. قال ولوى عنق الفضل، القصة بتاعة الفضل بن عباس، هنا زيادة فيها أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك، ليه عملت كده مع ابن عمك، يسأل استفسارا يعني استفسارا لفهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت شابا وشابا فلم آمن الشيطان عليهما، فلم آمن إن الموقف هذا حج، هذا حج، هذا محرم وهي محرمة، هذا رايح لله سبحانه وتبارك وهي كذلك، كل هذا والنبي موجود عليه الصلاة والسلام ويقول لا آمن الشيطان، لا آمن. إذا الإنسان اللي يقول لا أنا رايح للحج وشو ما أكلم النساء ده أنا نيتي كويسة ونيتي خالصة وأنا كذا، نقول كذب كذب فيما تقول. لو كان الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الفضل بن عباس وهو من آل البيت وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأحرى أن يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجهه، مش لكونه أنه هو بينظر يشتهي لا، ولكن خاف عليه من الشيطان، نظرة تعقبها نظرة تقع في اسم، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه. قال ثم أتاه رجل آخر فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق، قال أحلق أو قصر ولا حرج. وجاء آخر فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج. إذا هنا بعض النسك قدم الحجاج شيئا على شيء وهم مش عارفين، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، فكان هذا اليوم يسمى بيوم لا حرج، كان فيه تيسير من الله عز وجل. إنسان سعى قبل ما يطوف قال طوف ولا حرج، إنسان رمى قبل أن يحلق حلق قبل أن ينحر عمل شيء قبل شيء، ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، فكان يوما عظيما فيه تيسير عظيم. كده نكون ذكرنا حجة الوداع كاملة، في الغد إن شاء الله نذكر صفة الحج والأحكام الفقهية التي تتعلق بها. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.